قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن أبي زمنين في أصول السنة: باب في أن الإيمان قول وعمل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح، مجموع أقوال القلب واللسان وأعمال القلب والجوارح هي الإيمان كله. ولكن اختلفت الطوائف في الإيمان، فمنهم من قال إنه جزء لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وذلك قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو تصديق القلب، وتصديق القلب جزء لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص، فمن صدق بقلبه فهو المؤمن الإيمان الكامل، وإن لم يتكلم بلسانه ويشهد بلسانه ويعمل بأركانه. ومنهم من قال الإيمان هو مجموع الأقوال الظاهرة والباطنة والأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا ترك منها شيئا فقد خرج من الإيمان، وهو قول الخوارج والمعتزلة. يقول الخوارج خرج من الإيمان ودخل الكفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان وهو في منزلة بين المنزلتين، ويسمونه فاسقا، لكن يتفقون مع الخوارج في كونه مخلدا في النار. وتوسط أهل الوسطية وأهل الطريقة المرضية أهل السنة والجماعة، فقالوا الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهو يزيد وينقص، يزيد تصديق القلب وينقص، ويزيد بقول اللسان وينقص، ويزيد بعمل الجوارح وينقص، ولا يفسد الإيمان بترك بعض شعبه إلا ترك شعبة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك يقول المصنف هنا من قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب وشهادة بالألسنة وعمل بالجوارح كما يردده أئمة أهل السنة في مصنفاته، وهو الذي اتفقت عليه كلمته من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فاعتقاد القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح كله يقال له إيمان. فتصديق القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تصديق القلب بذلك وعمل القلب بمقتضى ذلك من الحب واليقين والإخلاص والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب مع إقرار اللسان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وتصديق اللسان بالتسبيح والتكبير والتحميد والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتصديق الجوارح بالركوع والسجود والطواف والجهاد والنفقة من زكاة وصدقة وصلة رحم وعتاقة وغير ذلك. كل هذه شعب الإيمان التي جاء الأمر بها في القرآن أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بداية كتاب الإيمان من صحيحه: قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص. قول وفعل يزيد وينقص. والمشهور على ألسنة كثير من الأئمة أن الإيمان قول وعمل، العمل والفعل الذي يراد به عمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب كما ذكرنا الذي هو الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وما إلى ذلك من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح أو أفعال الجوارح كما تقدم، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أي أن عمل القلب من الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والخشية تسمى إيمانا، الركوع والسجود والطواف والجهاد وتغيير المنكر باليد كل منها يسمى إيمان. ولذلك لما ترجم الإمام البخاري رحمه الله بتراجم في كتاب الإيمان أراد تقرير
هذا المعتقد من أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، والرد على المخالفين في ذلك الخوارج ومن وافقهم المكفرين بارتكاب الكبائر أو بترك الواجبات، والرد على المرجئة الذين يحكمون بكمال الإيمان على تارك الأعمال الظاهرة، لأن الإيمان عندهم كما تقدم تصديق القلب، ومنهم من قال تصديق القلب وإقرار اللسان، أما أعمال الجوارح فليست إيمان، أي أن من صلى الصلوات الخمس والسنن الرواتب والنوافل المقيدة والمطلقة يستوي إيمانه مع إيمان تارك الصلاة بالكلية إذا جاء بأصل التصديق وإقرار اللسان، فقالوا إن الأعمال ليست إيمانا، وكذلك المعاصي لا تضر الإيمان، وقالوا كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية، والإيمان عندهم كما تقدم تصديق القلب وإقرار اللسان، فإذا صدق بقلبه وأقر بلسانه وهذا القدر الذي لا يتجزأ عندهم ولا يحتمل الزيادة ولا النقصان، من جاء به كان مؤمنا كامل الإيمان، إيمانه كإيمان الصديق بل كإيمان جبريل والملائكة، وهذا قول فاسد تبطله الأدلة القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كما ذكرنا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بتراجم تدل على أن الأعمال تسمى إيمانا، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، أداء الخمس من المغنم من الإيمان، قيام ليلة القدر من الإيمان، الجهاد في سبيل الله من الإيمان، هذه التراجم، واستدل لكل ترجمة من تراجمه بحديث أو أزيد، بل ذكر ترجمة في هذا الكتاب وقال باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذه الآية ذكرت أعمالا قلبية وأقوالا لسانية وأعمالا بالجوارح، أعمالا بدنية محضة وأعمالا بدنية مالية، مما يدل على أن سائر ما أمر به العبد من الأعمال البدنية أو المالية أو البدنية المالية داخلة في مسمى الإيمان. وهنا يأتي السؤال الذي يتردد على ألسنة كثير من المتكلمين، هل الأعمال شرط كمال أو شرط صحة؟ طبعا استبشرت عشان السؤال تلوكه الألسنة، شرط كمال أو شرط صحة؟ مش كده السؤال؟ عايزين أقول إيه؟ نعم
كمال مين؟ كمال الطويل.
نقول كما قال أهل السنة: الأعمال إيمان، جزء من الإيمان لا تنفك عنه، ولا يقال إنها خارج الإيمان، بل هي جزء. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله،
في رسله
والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيمان قلبي، أعمال قلبية، تصديق بالقلب وإقرار اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، صلاة أقوال باللسان وأعمال بالجوارح وأعمال بالقلب، مراقبة وإخلاص وخوف من الله عز وجل وطمع في ثواب الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، أعمال مالية، إيتاء الزكاة، جهاد في سبيل الله، إعطاء الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي عتق الرقاب، كل هذه أمور الإيمان. وفي نفس الباب يروي حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبين هذه الشعب 64 شعب، منها ما يكون قريبا من الدرجة العليا أو من الشعبة العليا، ومنها ما هو قريب من الشعبة الدنيا، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. فالحياء من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، الأمر بالمعروف من الإيمان، والنهي عن المنكر من الإيمان، والتسبيح والذكر باللسان من الإيمان، والذبح والنذر من الإيمان، والطواف من الإيمان، والوقوف بعرفة من الإيمان، والدعاء ومد اليدين إلى الله عز وجل من الإيمان، والاستغاثة وقراءة القرآن وتعليم العلم والجهاد بالسلاح وبالمال وباللسان، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان، فهو قول وفعل. ولأن الناس يتفاضلون، بل الإنسان الواحد يتفاضل إيمانه على حسب اجتهاده في تحصيل الأعمال واجتهاده في ترك المنكرات، فيتفاضل إيمانه في زمان دون زمان وفي حال دون أخرى. فلذلك يقول أهل السنة: وأن أهله يتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص. وكما سيأتي أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ في البلدان، كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ولأنه قول وعمل كما ذكرنا، من جاء بالأقوال كلها والأعمال كان كامل الإيمان، ومن انتقص منها شيئا كان ناقص الإيمان. فليس إمام من يصلي الصلوات الخمس ويحافظ على الرواتب كإيمان من يقتصر على الصلوات الخمس فحسب ولا زي بعض، وليس إيمان من يصلي الصلوات الخمس ويقتصر على الرواتب مثل إيمان من يقوم الليل ويحافظ على صلاة الضحى ويزداد من النوافل المطلقة، لا يستويان. لا يكون إيمان من يصوم رمضان كإيمان من يصوم نصف رمضان ويفطر الآخر. ليس إيمان من يصوم رمضان والنوافل من الصيام الثابتة المقيدة كثلاثة أيام من كل شهر وتاسعاء وعاشوراء ويوم عرفة أو العشر أو من العشر والاثنين والخميس كإيمان من يقتصر على صيام رمضان فحسب. وليس إيمان من يؤدي الزكاة الواجبة عليه مع كثرة ماله كإيمان من يؤدي الزكاة الواجبة وينفق في وجوه البر، ينفق على الفقراء والمساكين ويعطي ابن السبيل ويعطي السائلين ويفك الرقاب ويحج حج النافلة ويتطوع من العمرة النوافل. ليس إيمان هذا كإيمان من يقتصر على إخراج الزكاة الواجبة عليه فحسب. ولذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، بل تصديق القلب نفسه وعمل القلب نفسه يتفاضل. فليست الخشية في قلب إنسان حال طوافه بالكعبة أو قيامه وقت السحر ساجدا لله كخشيته من الله وهو يبيع ويشتري في السوق أو هو يلهو ويلعب. ليس يقينه حينما يرى الآيات الكونية بعين رأسه مع تدبره للآيات القرآنية بقلبه، ليس هذا اليقين كيقينه حال اللهو واللعب والأكل والشرب. إذن إيمان القلب نفسه يتفاضل. ولذلك ذكر في هذه الترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. وذكر عن بعض السلف في تفسيرها: ليزداد يقيني. قال: رب أرني كيف تحيي الموت، كيف تحيي الموت؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ولو كان غير مؤمن وحاشاه لكذبه الله عز وجل حينما قال: بلى. أولم تؤمن بأن الله يحيي الموتى؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقين. فليس من راء كمن سمع، ليس الرائي كمن بلغه الخبر، وإن كان كل منهما يصدق. أنت جاءك صادق تعلم صدقه أنه حصل في المكان الفلاني كذا وكذا تصدقه، لكن لو أنك عاينت هذا الحاصل بنفسك لكان تصديقك أعلى. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام أخبره رب العزة جل وعلا أن قومه أضلهم السامري وعبدوا العجل من بعده، ألم يصدق موسى؟ بلى صدق، لكن لما رجع ورآهم فعلا يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لماذا؟ لأن تصديقه ازداد ويقينه ازداد حينما عاين. فلذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف. فرؤية الكيفية تزيد من اليقين، مع أنه متيقن بأن الله عز وجل يحيي الموتى، ولكن ليطمئن قلبي. ومعاذ بن جبل كان يقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. فهل كان معاذ قبل هذا القول والمجلس لم يكن مؤمنا؟ كان مؤمنا، بل أراد أن يزداد إيمانا. والآيات كثيرة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وكل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. وسفيان بن عيينة يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقال له أخوه: يا أبا محمد، أتقول ينقص؟ قال: اسكت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثل هذه، أو لا يبقى منه شيء، ينقص. فالإيمان يزيد وينقص، إيمان القلب وإيمان الجوارح، إيمان الظاهر وإيمان الباطن. فكلما تظاهرت الأدلة الكونية والقرآنية في قلب العبد ازداد إيمانه، وكلما ضعفت وقلت قل إيمانه. وهذا الازدياد، ازدياد الإيمان في القلب، يعود على الظاهر. فكلما ازداد يقين القلب وخوف القلب وخشية القلب وتوكل القلب وإنابة القلب على الله عز وجل، أثر ذلك الباطن في الظاهر، فازداد إيمان الظاهر، أي ازداد من الطاعات ومن ترك المنكرات. لا كما يظن أنه إذا لم توجد أعمال في الظاهر دل ذلك على فقدان الإيمان في الباطن، هذا ليس صحيحا. وإن كان هناك تلازم بين الظاهر والباطن، لكن هذا التلازم يدل على أو يشير إلى الزيادة والنقصان لا إلى العدم، إلا إذا عدم الإيمان في قلبه، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فليس تارك الصلاة كافر الباطن، لكن نقول إيمانه الباطن ضعيف جدا، لأنه لو كان قويا لأدى الصلاة، ولا صام رمضان، ولا زكى، ولا حج، ولا طاف بالبيت، ولا ذبح لله، ولا جاهد بالله في الله عز وجل بماله ونفسه، ولا إلى آخره. فعدم وجود الأعمال الظاهرة لا يدل على زوال الإيمان من القلب كلية، بل يدل على زواله أو يدل على نقصانه. إذا كان إيمان القلب نفسه يزيد وينقص، فكذلك أيضا يزيد إيمان القلب وينقص بنقصان أعمال الظاهر. فلا يزول الإيمان كلية، ولا يخرج المرء من الإيمان كلية إلا إذا ترك كلية تصديق القلب وعمل القلب وإقرار اللسان وإقرار وتصديق الجوارح. يقول رحمه الله تعالى: ومن قول أهل السنة أن الإيمان إخلاص لله بالقلوب، وشهادة بالألسنة، وعمل بالجوارح على نية حسنة وإصابة السنة. الأعمال بالجوارح لا تكون معتبرة إلا إذا كانت على وفق السنة عندنا، ولا تكون معتبرة عند الله إلا إذا كانت بنية صالحة. وصلاح النية يعني الإخلاص، يؤدي الأعمال الصحيحة على السنة يبتغي بها وجه الله عز وجل. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصحيحة في الظاهر نافعة لصاحبها عند الله إذا كانت على وفق نيات خالصة. الأعمال الصالحة نافعة إذا كانت لله خالصة. إنما الأعمال بالنيات. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله، صدقوا بقلوبهم وعملوا بقلوبهم بمقتضى هذا التصديق، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرتابوا، لم يتشككوا في الله ولا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على يقين بهذا الإيمان الذي دفعهم لأعمال الظاهر، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. صادقون في إيمانهم بالقلب وباللسان وبالجوارح. وقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. باعوا أنفسهم وقدموا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. بماذا؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، لأنهم آمنوا بالله عز وجل وصدقوا به بقلوبهم وأحبوه وخافوه ورجوا ثوابه، قاتلوا بأموالهم وأنفسهم وقتلوا في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ثم وصفهم بأعمالهم التي تدل على صدقهم وعلى إيمانهم: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. وفسرها بقوله: وهم الصائمون. ومن المفسرين من يقول السائحون أي المجاهدون. الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون الذين عملوا أعمالا بقلوبهم وأقوالهم بألسنتهم وأبدانهم وجوارحهم بأموالهم وبغير أموالهم، يأتون أعمالا ويتركون أخرى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلب واللسان واليد، والنهي عن المنكر يدخل فيه الترك، ينهى غيره عن المنكر ويترك هو. إذن من الإيمان وأعمال الإيمان ترك ما حرم الله، كما أن من أعمال الإيمان امتثال ما أمر وأوجب الله عز وجل. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، الذين لا يتعدون حدود الله عز وجل. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. فإن تابوا أي تركوا ما كانوا عليه من شرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة مثالان للأعمال كما قلنا، أعمال بدنية محضة وأعمال مالية محضة، ويدخل فيها أيضا أو بينهم أيضا أعمال بدنية مالية. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الإيمان قول كلم وعمل، قول طيب أمر الله عز وجل به، وعمل صالح أمر الله عز وجل به. قال محمد: والإيمان بالله هو باللسان والقلب، وتصديق ذلك العمل، تصديق ما وقر في القلب وأقر به باللسان يظهر عندنا في العمل. والتصديق كما تقدم إما أن يكون كمال التصديق أو تصديق دون تصديق، حتى لا نقول كما يفهم من قوله الآتي: فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. بعض الناس يفهم ذلك على أن من لم يعمل فليس هناك اعتبار بقوله، من ترك العمل لا ينتفع بقوله ولا بقول قلبه ولا بفعل قلبه، إنما معناه كما تقدم أن التصديق إذا كان كاملا تاما في القلب كانت الأعمال كاملة والأقوال تامة على ما أمر الله عز وجل. فإذا ضعف التصديق ضعفت أقوال اللسان وضعفت أعمال الجوارح. قال: وحدثنا وهب عن ابن وضاح عن أبي محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عنه. الإسناد ابن فحلون، الإسناد السابق اللي تقدم هذا كريم محمد بن سعيد. نعم، قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، ما الإيمان؟ فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال رجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: الذي قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. أسناد ضعيف، مفبرك. أصح لا تعني الصحة يعني سيوطي. ويقرون بها. أولا، هذه الصورة التي تذكر ليس لها وجود في الوجود. لا، لما يحصل يبقى هات
إن وجدت ذلك فأرني به. يتصور أنه لم يفعل خيرا قط وهو مقر بلسانه ومعتقد مصدق بقلبه، سيدخل الجنة إن شاء الله، نهيت إلى الجنة. يدرس الإسلام، ما هيقول لك دول بقى ما لم يصلهم، لم يصلهم من الإسلام إلا الكلمة، بيقولوا كده يعني، لم يصلهم من الإسلام إلا الكلمة. لكن احنا عندنا الحديث الآخر في أمر الله عز وجل، حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة وزن برة وزن ذرة، فأخرجوا طوائف عرفوهم بصلاتهم وعرفوهم بإيمانهم وعرفوهم بكذا، ثم في النهاية أخرجوا قوما لم يعملوا خيرا قط. ليه؟ هي الآية معناها كده، لكن ما نقولش ان في رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وساله وقال له كذا وكذا. نعم. الكر ولو صام وصلى وهو يكره ذلك، هذا كفر، هذا عمل قلبي. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. احنا ما بنتكلمش على العذر وما العذر الان، نتكلمش على شخص بعينه، احنا بنتكلم على انسان صدق بقلبه واقر بلسانه ولم يجحد ولم ينكر ولم يتكبر ولم يكره ولم يرغب في الكفر الى اخره، ورايناه على حالته هذه، اعلى شعب الايمان العملية الظاهرة هي الصلاة، ولا في أعلى منها؟ نعم، أعلى الشعب الإيمانية من الأعمال، أعمال الجوارح، هي الصلاة. ومع ذلك جمهور الفقهاء على أن كفره كفر عمل لا يخرجه من الملة. مش عايزين ندور في الطاحونة. قال أسد، أي بالإسناد السابق، حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، أي أن النية الخالصة لا بد أن يتبعها قول القلب وإقرار قول اللسان وإقرار اللسان، وأن يتبع ذلك انصياع الجوارح واتباعها لما أقرت به. ولا يستوي أي لا يكمل، ولا ينفع أي لا ينفع النفع الكامل التام، فلا يستويان من أتى بشعبة من شعب الإيمان مع تصديق بها وإقراره بها مع من صدق بها وأقر بها وتركها تكاسلا أو انشغالا لا إنكارا وجحودا واستكبارا وتكذيبا. قال أسد حدثنا ضمرة عن سفيان، والإسناد هذا ضعيف متخبط طائفي. مسألة رواية فلان عن فلان صحيحة لا تعني الصحة المطلقة، فكثير من الرواة الضعفاء يقول لك لكن رواية فلان عنه صحيحة، إما يعني بها الصحة بالنسبة للآخرين أو صحة روايته عنه هو. أي نعم.
قال أسد حدثنا ضمرة عن سفيان عن داود بن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. قال أسد وحدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك، وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك. وهذه الآثار أخرجها الأجر في الشريعة وهي صحيحة كما تقدم، وهذا قول أهل السنة قاطبة كما تقدم. وكما ذكرنا قول البخاري لقيت أكثر من 1000 شيخ في البلدان كلهم يقول أو ما يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. يقول هل من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة يعد ترك الإيمان عند أهل السنة والجماعة تارك الإيمان عند أهل السنة والجماعة أم هو ناقص الإيمان؟ مسألة معلوم من الدين بالضرورة هذه تختلف من مكان لمكان وزمان لزمان وشخص لآخر، فقد يكون معلوما بالضرورة في زمان وهو لا يعلم في زمان آخر، أو معلوما في أرض لا يعلم في أرض أخرى، فترك ما هو معلوم من الدين بالضرورة ينظر إلى هذا الذي هو معلوم من الدين بالضرورة هل مما حكم الله ورسوله على تاركه بالكفر أم لا. فنحن ندور مع الدليل، نقول من فعل كذا فهو كافر، وليس ذلك كما تقدم إلا في ترك الصلاة أو عمل من الأعمال التي جاءت وأنها شرك أو كفر كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله أو الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله عز وجل أو الطواف ببيت غير بيت الله أو اعتقاد أن غير الله ينفع ويضر وما إلى ذلك من الشركيات. وكما ذكرنا ربما تكون هذه معلومة لدى أقوام وليست معلومة عند آخرين. هل هناك أعمال من أعمال الجوارح تدل على ما في القلب؟ مثلا رجل لا يشرب الخمر ولكن عندما يسأل عنها يصرح ببيع الخمر، فهل هذا يكون مستحلا لها؟ يصرح ببيع الخمر يعني يأذن ببيع الخمر، مش بيصرح ببيع الخمر. لو هو يتاجر في الخمر، لو أنه نفسه يبيع الخمر ويتاجر فيه، هذا لا يقال إنه مستحل بمعنى الكفر الاستحلال، إما استحلال عملي بأن يشربها أو يتجر فيها أو يصرح ويأذن بالتجارة فيها وصناعتها وما إلى ذلك، أو يستحل ذلك أن يعتقد بقلبه أنها حلال مع أنه يعلم أن الله حرمها ويعترف بذلك بلسانه، يقول الله عز وجل حرم الخمر وأنا أقول هي حلال، هي حلال لا شيء فيها، ففيها منافع ومصالح والتحريم كان في الزمان السابق مثلا مثل هذا. فالذي يفعل غير الذي يجحد والذي يستحل استحلالا قلبيا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فالزنا والغناء والمعازف والخمر الذي يتعاطى ذلك باتفاق المسلمين لا يكفر، حديث الرجل الذي كان ما أكثر ما يؤتى به، يعني يداوم على شرب الخمر ويجلد ويؤتى به يجلد ويؤتى به، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فالاستحلال العملي غير الاستحلال القلبي. استحلال القلب لأي شيء مما علم هو هذا المستحل أنه حرام فهذا كفر.
غدا الخميس الثالث عشر من ربيع الآخر نقول الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بجواز الإشارة بين السجدتين فهل هذا جائز؟ وقال ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام يندرج تحته الخاص، فهل هذا صحيح؟ القاعدة صحيحة لكن هنا يعني ليست داخلة في القاعدة، لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن هذه الإشارة كان إذا جلس للتشهد. هل يجوز أن تركب مجموعة من النساء واثنتين فأكثر سيارات الأجرة بمفردهن بدون محرم أن تكون أيضا خلوة غير شرعية؟ يعني لا يجوز للمرأة أن تركب إذا كانت بمفردها مع رجل، هذه تدخل في الخلوة. أما إذا ركبت سيارة وليست مسافرة مسيرة على أقل الأدلة الواردة تقدير مسيرة يوم وليلة، فإذا كانت أكثر من ذلك لا يجوز لها أن تركب إلا مع ذي محرم، أما ما دون ذلك يجوز لها أن تركب إذا كانت هناك رفقة أو لم يكن هناك خلوة، ولا يعد هذا الركوب سفرا. فتوى عن الطلاق أخشى أن يقع، يقول أنا شاب عاقد ولم أبني بزوجتي، حدثت مشادة في التليفون بيني وبينها، وبعد انتهاء المكالمة قلت لوالدتي في لحظة غضب إحنا هنفضل في المشاكل دي يبقى بناقص من دي عيشة، باللغة يعني الصحيحة يعني يبقى بناقص من دي عيشة، وبعد الانتهاء شعرت أني أخطأت فقلت لم أقصد شيء ونويت ألا أقع يعني الطلاق، وكان هذا بعد انتهاء من الكلام مباشرة، لكن يخيل لي أن نيتي أني أتركها في البيت في بيت أهلها وقت التلفظ، ولا أدري ماذا أفعل، هل بهذا يكون طلاق كناية أم مجرد وعد بالطلاق ولا يقع؟ فأنا أخاف من كناية الطلاق لأني سريع الغضب، وأخاف أن أتلفظ بلفظ يكون نيتي عند الغضب الانفصال، وهل طلاق الكناية لا يقع لو كان بصيغة المضارع؟ وفي مرة أخرى قلت أيضا لو هنفضل في المشاكل يبقى مش حكمل. طبعا أي حد ما عرفش يقرأ حكمل دي حكميم لا حكمل، أرجو الإفادة لأن نفسيتي متعبة جدا ولا أنام من الخوف وأخشى الطلاق وأخشى أن أبني حياتي على حرام زحمة. الظاهر أن هذا الأخ موسوس، وإن لم يكن موسوسا فالكنايات في الطلاق يبقى مش هنكمل كل واحد يروح لحاله وروحي بيت أبوكي وانت في حتة وانا في حتة وما تجمعناش مش عارف من عناش بيت، كل هذا الكلام لا يعد طلاقا إلا إذا نوى الطلاق. الألفاظ التي ليست صريحة ليست مشتقة من طلاقا إذا لم تكن فيها فعل أو مصدر أو اسم من هذه المادة فهذا يسمى طلاق الكناية، لا يكون طلاقا إلا إذا نوى. روحي عند أهلك وقصد الطلاق يبقى طالق، لم هدومك وقصد الطلاق يبقى طلاق، ها؟ أنت حرة وقصد الطلاق يبقى طلاق. كان في اليمن يقولوا إيه طلاقك في زلامك، طبعا كلام إنجليزي، طلاقك في زلامك، الزلام يعني العفش، يعني تلم عفشك يبقى طالق. فإذا كانت هذه الألفاظ يراد بها الطلاق يقع الطلاق. أما علي الطلاق والطلاق يلزمني وما إلى ذلك من صيغ التهديد
فهذه أيضا تحتاج لنية، هل يريد الطلاق أو يريد التهديد أو الحظ أو المنع من شيء. أما أنت طالق صريحة هذه طلاق، لكن ربما يوقعها في غضب شديد، لأن الذي يطلق لابد أن يكون غضبان. مش حد بيطلق وهو بيهزر وبيضحك ومبسوط وسعيد وبيأكلوا مع بعض، لازم يكون في غضب. لكن الغضب درجات أو دركات، في غضب يصل بصاحبه إلى درجة الجنون وفقدان العقل، لا يدري ما يقول ولا ما يعمل، فهذا بالدليل الصحيح بالطلاق لا يقع. هذا مثل المجنون لا يؤاخذ. وفيه غضب دون ذلك، غضب شديد لكنه يعقل ما يقول ولكنه لا يريده، يعني هو عارف أنه في أثناء الغضب قال لها أنت طالق لكن لا يريد أن يطلق، يعني لا يقصد ولا ينوي، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما جزمت وربطت عليه قلبك، فهذا أيضا لا يؤاخذ عليه. أما الغضب العادي الذي يقع لكل الناس يقول والكلمة صريحة، هذا يقع الطلاق. وأيضا لا يقع إلا، نحن عايزين نضيق دائرة الطلاق جدا، إلا إذا كان في طهر لم يجامع فيه أو في حمل بان الحمل، وما عدا ذلك لا يقع الطلاق. شوف الطلاق كلها أبواب كلها، نعم مذهب الصحيح مش مذهبنا، يعني لا يقع الطلاق إلا إذا لم يكن غضبان غضبا يذهب تفكيره ويقصد إيقاع الطلاق، ويكون في طهر لم يجامع فيه وفي حمل بين حملها، لسه مش عارفين هي حامل ولا مش حامل، لا يقع الطلاق. في طهر آتاها فيه لا يقع الطلاق، في حيض لا يقع الطلاق، علشان إن شاء الله ما فيش حد يطلق، بخلاف من يقول اللي يتوهم على باله إن هو هيطلق يبقى مراته طالق، اللي قال لمراته أنت طالق من الرباط اللي كان رابطها فيه تبقى طالق، اللي قال لمراته أنا مش عارف أنا بهددك يبقى يقصد الطلاق يبقى طالق، كل هذا لا يقع الطلاق، لأن الأصل أن هذه المرأة زوجة هذا الرجل، ويقينا هي امرأته في الحلال، ولا يزال هذا اليقين إلا بيقين مثله يريده ويريد أن يفارق تلك المرأة. فالأخ ذا اللي عمال يعيد ويزيد إن لم يكن موسوسا فلا يقع طلاقه إلا إذا كان في غضب يدري ما يقول فيه ويدري أنه يريد الطلاق وأن يفارق امرأته ولا يريد أن يرهبها أو أن يغلق أبواب المشاكل وتنتهي من هذه المشاكل، وألا ينساق وراء مثل هذه الوساوس. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.